بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. يقول الشيخ حفظه الله: والكتب التي على رسل البشر أنزل من كلامه جل فنر قوله القرآن قد جل على الكلام أو على الذي كلام دل. من أركان الإيمان الإيمان بالكتب المنزلة، وهذا الركن في أصله داخل في الركن الأول الذي هو الإيمان بالله، لأننا ذكرنا أن أركان الإيمان ستة، لكن ثلاثة منها ترجع إلى واحد. فالإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بالكتب المنزلة والإيمان بالقدر، لأن الكتب المنزلة كلام الله والقدر من علم الله، فهذا كله يرجع إلى الإيمان بالله. فإذا تعود هذه الأحكام في حقيقتها إلى أربعة: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر. أما الإيمان بالكتب والإيمان بالقدر فهو من الإيمان بصفات الله، لكن للعناية به جعل ركنا مستقلا. للعناية بالإيمان بالكتب جعل الإيمان بها ركنا مستقلا من أركان الإيمان، وللعناية بالقدر وصغرة زعل الناس به جعل الإيمان به ركنا مستقلا عن الإيمان ببقية صفات الله. وهذه الكتب جمع كتاب، والكتاب في اللغة جعال للآلة من كتب بمعنى خاطر، فهو آلة الصياغة. ثم أطلق بعد هذا على الأوراق التي تكون حاوية للرسوم المقصودة فتخاط لتجمع فسميت كتابا. ثم سميت الحفة التي هي الضرب بالحروف على الأوراق كتابة، ولهذا قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأصحاب المبطلون. ومن قول الشاعر: تخطه من دواب النصر كاتبة قطال ما ضربت باللام والألف. وإطلاق الكتب على كلام الله سبحانه وتعالى المنزل إلى الرسل من البشر سببه أن هذا الكلام الذي ينزله الله تعالى عليهم كان مكتوبا، ينزل عليهم مكتوبا. إلا القرآن فلم ينزل مكتوبا، وإنما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سمي كتابا. وتسميته كتابا بمجاز آخر، وهو أن الرسالة التي يرسلها أحد إلى أحد تسمى كتابا، فتقول أرسل إلي فلان كتابا. وهذا القرآن هو كتاب الله إلى خلقه، فهو رسالة من عند الله إلى خلقه، وقد أنزلها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وليست مكتوبة، لكنها رسالة يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، فمن أجل هذا سمي كتابا. والحاجة إلى كتابة الكتب السابقة أنها لم تكن في علم الله تعالى تصلح إلا لمدة محددة لا تتجاوزها، فلذلك كتبت جاءت مكتوبة من عند الله سبحانه وتعالى، ولم يؤمر الناس بحفظها، لأن الحفظ في الصدور أبقى من مجرد الكتابة. فالعلم مع كثرة الكتابة وكثرة الكتب المؤلفة فيه يقل إذا لم يكن محفوظا بالصدور. ومن هنا فإن الكتب السابقة كلها لم يكن أهلها يحفظونها، إنما كانوا يستودعونها فيستحفظونها مكتوبة ويتوارثها الناس نسخا مكتوبة. فمنهم من الرسل من أنزلت عليه الكتب في شكل صحف، وقد جاء تصريح بذلك في إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم وموسى في سورة الأعلى. وأطلق الله تعالى قبلها قال في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، أنزل صحف إبراهيم وموسى من الصحف الأولى، وهذا يدلنا على أن الكتب المنزلة في الصحف ليست محصورة في هذه فقط، بل المنزل على نوح أيضا إنما كان صحفا، وكذلك من دونه من الرسل. وموسى نعم تسميته بكتب، تسميتها بكتب، وأيضا القراطيس في أنبياء بني إسرائيل حيث جاء ذكر ذلك في سورة الأنعام قول الله تعالى:
نعم تبدون كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا مهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها تكون كثيرة وأذنتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم وقد كتب الله التوراة لموسى بيمينه بالألواح فسلمه هذه الألواح واستشهد على ذلك 70 من قومه شهدوا على استلام موسى الألواح من ربه وهذه الألواح كانت 14 لوحا فانكسر 12 وبقي 8 ومع ذلك فقد جاء بعد موسى محدثون لشريعتهم من انبياء بني اسرائيل وانزل على كثير منهم وحي. واما الكتب المسماه فهي هذه الاربعه التي هي التوراه والانجيل والزبور والقران. فالتوراه الكتاب المنزل على موسى باللغه العبريه هي العبرانيه او العبرانيه. وهذه الكلمة مختلف فيها هي عربية أو غير عربية. الراجح أنها من العربية فالتوراة أصلها التورية أي الكلام الذي يشير إلى أحداث ستقع وليس فيه تصريح بذلك. وقيل هي غير عربية لأنها لو كانت عربية لما قيل التوراة وإنما قيل التورية. وعلى هذا الاختلاف اختلف القراء في قراءة كلام القرآن هل تمال أم لا. فمنهم من يقرأ هذه الإمالة بين كوارث مثلا فيقول الزامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم ونزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. ومنهم من يميلها إمالة محضة بعمل وكفائي فيقرأان وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. ومنهم من يكون له فيها وجهان كقالون مثلا فله وجهان بالتقليل والفتح. وأما الإنجيل فهذا له باللغة العبرانية معناه الكتاب وقد استعمل في لغة العرب لذلك. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أناجيلهم التي في صدورها. وكذلك الزبور فهو الكتاب المنزل على داود واشتقاقه من الزبر وهو الكتابة. زبر معناه أخذ المزبر فكتب به والمزبر هو القلم وهذا من لغة العرب ومع ذلك سمي به هذا الكتاب كتب الله. ويطلق عليها قديما المصاحف كما جاء في الحديث أن داود كان يقرأ في المصحف فالمقصود بالمصحف الزبور. والمصحف يجوز به ثلاث لغات المصحف والمصحف والمصحف ومعناه ما يجمع الصحف فهو مشتق من الصحيفة لأنه يجمعها. فلذلك يطلق على القرآن وعلى غيره من الكتب المنزلة. وما لم يسمى من كتب الله سبحانه وتعالى يجب الإيمان به إجمالا ولا يجب الإيمان تفصيلا إلا بهذه الكتب ولا يجب الإيمان من هذه الكتب تفصيلا بما فيه إلا بالقرآن لأن الكتب الأخرى قد نسخت ورفعت وأجرت وبدلت قبل ذلك. والإيمان بها يقتضي التصديق بما جاء بها من الأخبار على ما أخبر الله به عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مصدق لما بين يديه من الكتاب. فهذا القرآن مصدق لما بين يديه من الكتاب فيجب على كل المسلمين أن يعتقدوا صدق ما أنزله الله على رسله جميعا من الكتب صدق ما فيه من الأخبار. كذلك من الإيمان بها الإيمان بأن ما فيها من الأحكام ما نسق منه بالقرآن لم يعد صالحا للتطبيق ولا يجزئ احدا بين يدي الله لان الله اخبر بذلك في كتابه في قوله ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. ومع ذلك فهذه الكتب المنزله ينبغي ان نعلم فيها امرا يخفى على كثير من الناس وهو ان رسل الله ينقسمون الى قسمين الى رسل قد جاءوا بشرائع جديده وإلى رسل قد جاءوا مكملين لشريعة السابقة. والجميع يطبق عليه قول الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فلا تنافي بين أن يكون الرسول مجددا لشريعة من قبله وبين أن يكون له شرعة ومنهاج، لأن الشرعة والمنهاج الذي أوتيه مكمل ومتمم لسائر من قبله. ويتفاوت فضل الرسل بذلك، فأولو العزم من الرسل وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أوتوا شرائع جديدة، ولا منافاة بين هذا وبين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته باتباع إبراهيم، اتباع ملة إبراهيم، لأن الملة إنما يقصد بها في أغلب إطلاقاتها ما يتعلق بالأخلاق والسلوك لا ما يتعلق بالتشريعات. ولهذا فإن خصال الفطرة من ملة إبراهيم، والضيافة من ملة إبراهيم، والغسل من الجنابة من ملة إبراهيم، وأخذ النكاح من ملة إبراهيم، والختان من خصال الفطرة ملة إبراهيم، كذلك الحج أصله من ملة إبراهيم. ومن ملة إبراهيم عدم الدعاء على قومه والسلم معهم والتصف، وهذا عبرة شيء أخذ به الرسول صلى الله عليه وسلم من خلق إبراهيم. فكثير من الأنبياء الآخرين جاء في القرآن التصريح بدعائهم على قومه وبالهلاك الذي حصل لقومه، وقوم إبراهيم لا يدري أحد ما لا حصل له، لا يستطيع أحد الآن أن يقول إنهم مهلكوا بالوقت الفلاني. تجدوا إهلاك قوم نوح وهم قبلهم، وإهلاك قوم موسى وهم بعدهم، وغير هؤلاء من الرسل، قوم شعيب، قوم لوط، صالح، هود، كلهم عرفت هلاكهم بماذا كان. لكن قوم إبراهيم لا تدري شيئا عن أخبارهم، تعرف أن الله أنجاه وأن النار كانت قبلا وسلاما عليه وأنه هاجر عنهم، لكن لا تدري ماذا حصل له. وكذلك على هذا تكون الكتب بعضها مشددا كالزبور مثلا، فإن جمهور المفسرين يذكرون أن هذا الكتاب ليس فيه تشريعات جديدة لبني إسرائيل، وإنما فيه المواعظ والحكم وأنصار يذكرون الله بها. وقد جاءت الإشارة إلى ذلك بقول الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فبعد ذكر الله الذي فيه جاء فيه حكم، منها حكم الله النازل وسنته الكونية التي لا تتغير: أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وأما الإنجيل فقد جاء فيه تغيير كثير لأحكام التوراة، وقد صرح بذلك في حكاية الله عن عيسى عليه السلام في سورة آل عمران في قوله تعالى: حكاية الهزل وليحل لكم بعض الذي حكم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. فقد صرح أنه سيحل لهم بعض الذي حكم عليكم. وقد ذكر بعض العلماء مقارنة بين ملة موسى وملة عيسى فجعلهما طرفين مختلفين في كثير من المسائل، وجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسطا بينهما. ولهذا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأيام فذكر أن في الأسبوع يوما فاضلا عند الله، وأن الله أخبر به الرسل، وأن موسى أخبر به قومه فضلوا عنه وطلبوه فالتمسوه باليوم الذي بعده وهو يوم الثلث، فجاء النصارى فطلبوه فالتمسوه باليوم الذي بعد ذلك وهو يوم الأحد، وهدى الله المسلمين إليه وهو يوم الجمعة فهو يوم الثابت، والناس فيه سبع لنا: اليهود يوم السبت، والنصارى بعدهم يوم الأحد. ومن هذه الأحكام قضية تعدد الزوجات، فإنه مباح في التوراة إلى غير حدود، يجوز للرجل أن يتزوج ما شاء من النساء، ولذلك تزوج سليمان بن داود ألف امرأة. وأما في الإنجيل فبه تحريم تعدد الزوجات مطلقا حتى لو تزوج الإنسان فماتت زوجته ليلتها الأولى لم يحل له الزواج بعد ذلك.
فجاءت هذه الشريعة وسطا لمراعاة حقوق الزوجين معا، فلا يستطيع الرجال ولا يحتاجون إلا إلى أربع نفوس في أقوى صورهم، وكذلك لم يباح التعدد فيما كان أكثر من هذا، وكان الرجل أيضا إذا لم يستطع العدل أو لم يستطع في جسمه أو ماله أو مسكنه التعدد لم يحل له مطلقا. وكذلك فيما يتعلق بالتعامل مع الحائض، فإن اليهود حرم عليهم الجلوس مع الحائض على فراش واحد، وحرم عليهم الكلام معها ما دامت حائضة، والنصارى أحل لهم مطء الحجر. وفي الشريعة الإسلامية جاءت الوسطية، فأحل الأكل معها والجلوس معها على فراش واحد والكلام معها، ولكن حرم وطئها. فهذا من مظاهر وسطية الشريعة الإسلامية. نعم، بالنسبة لتعدد الإماء هذا ليس من تعدد الزوجات، لأنهن ليس لهن من الحق مع للزوجات، لا يجبن ولا يجب لهن القسم ولا يجب لهن القضاء. ومظاهر هذا كثيرة في الملتين، وقد ذكر ابن حزم رحمه الله أن ما بقي من الإنجيل بيد النصارى حكم واحد فقط، وهو عدم تعدد الزوجات، وأن كل الأحكام الأخرى تغيروها وبدلوها، كل ما يتعلق بالأحكام من أصل الإنجيل قد غير بما بقي من الأحكام. فهذه الكتب تختص بالرسل من البشر، وقد ذكرنا أن الرسل يكونون من البشر ومن الملائكة، ولذلك قال: والكتب التي على رسل البشر أنزل من كلامه جل. والرسل جمع رسول، وهي جمع تكسير أصلها رسل وقصدت للإسلام، وأضيفت الرسل إلى البشر لأنهم رسل إليهم، وهذا مخرج للرسل من الملائكة، فإنهم لم تنزل عليهم الكتب، وإنما يؤتمنون على توصيل الكتب إلى البشر أو توصيل الأوامر والنواهي إلى الملائكة. والإنزال من عند الله سبحانه وتعالى هو الوحي، وهو مختلف الصور، فقد يكون بالكتابة وتسليمه، وقد يكون بالكلام مباشرة من وراء الحجاب، وقد يكون بإرسال الملك، وقد يكون بتكليمه في اللغة وغير ذلك. فكل هذا يسمى إنزالا، لأنه قادم من جهة العلوي، كل ما هو قادم من جهة العلوي يوصف بأنه نازل ومنزل. هذه الكتب كلها من كلام الله، وقد أثبتنا له صفة الكلام من قبل، وهذا زائد على ذلك، فمجرد إثبات صفة الكلام الذي سبق معنا يشمل الكلام التشريعي والكلام القدري الكوني، ولكن تخصيص الكتب بأنها كلام الله مهم هنا، فلذلك احتجنا إلى التصريح به. قال: من كلامه جل، فهي من كلام الله سبحانه وتعالى بأية لغة كانت، وكل رسول إنما يرسل بلغة قومه، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فيكلمه الله تعالى بلسان قومه، وهذه الكتب من كلام الله سبحانه وتعالى تكلم بها كما يليق بجلاله. وهنا مسألة البحث التي جرى الكلام فيها وقد أشرنا إليها من قبل، وهي أن الناس إلا المعطلة من الجاهلية والمعتزلة اتفقوا على إثبات الكلام لله، فهذا يتفق عليه جميع أهل السنة المختلفة مذاهبهم، يتفقون على إثبات صفة الكلام لله، ولكنهم اختلفوا في إثبات الكلام النفسي والكلام النفسي معناه الكلام المنسوب الى النفس وليس معناه حديث النفس كما يفهمه بعض الناس. بعض الناس اذا سمع الكلام النفسي وان معناه حديث النفس الذي هو درجة من درجات اليقين، وهذا غير صحيح. بل الكلام النفسي معناه الكلام الذي هو غير مفهوم به، بل القدرة على الكلام، أن يكون أحد قادرا على الكلام، فهذا هو الكلام النفسي. وتسميته بهذا نسبة إلى النفس بخلاف تكليم المخلوق. تكليم المخلوق ليس كلاما للنفس، ولذلك غلط أصحاب وحدة الوجود في هذا الباب فجعلوا كل كلام منسوبا إلى الله لأنه خلقه، حتى قال ابن عربي الحاكمي: وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نتره ونظامه. وهذا غلط ذلك، لأن كل كلام في الوجود من خلقه، إلا كلامه هو الذي تكلم به فهو كلامه لا خلق من خلقه. وهنا الفرق بين كلامه وبين خلقه كما سبق. والكلام النفسي هو إذا فسرناه بأن معناه القدرة على التكلم متى شاء بما شاء فلا مشاحة فيه، وينبغي أن لا يكون محل الخلاف. لكن اختلف أهل الاصطلاح في تسميته بذلك، فذهب الأشعري والماتريدي وابن كلاب إلى تسميته بهذا الاسم الكلام النفسي، وترك هذه الطريقة جمهور العلماء من الأصوليين والمتكلمين وغيرهم. وأنكر هذا الاصطلاح شيخ الإسلام ابن تيمية، وأظن ذلك راجعا إلى تصور معنى الكلام النفسي، لأن من أنكره كأنه تصور أن معناه حديث النفس فقط، وإلا فلا يمكن أن يخفى على شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله سبحانه وتعالى قادر على الكلام متى شاء، وأن علمه يحيط بكل شيء، لا يمكن أن يخفى هذا عليه. ولذلك حين وصل إلى هذه النقطة سماها باصطلاح آخر، فقال: كلام الله قديم النوع محدث الآحاد أو الأفراد، والنوع مقصوده به الكلام النفسي، لكنه سماه النوع. وهذا الاصطلاح الذي أطلقه الشيخ الإسلام ابن تيمية اصطلاح بعيد جدا، لأن النوع لا تصور له في الخارج إلا بأفراده، مثل الإنسان نوع من أنواع الحيوان. هل يمكن أن يكون إنسان موجودا ليس من البشر المعروفين، لا ذكر ولا أنثى ولا حنثى؟ لا يمكن أن يعرف هذا، أن يقع هذا أبدا، لأن الإنسان إنما يتصور فلان أو فلانة مثلا، فلا يفصل بين مفهوم النوع وما صدقه، ومفهومه معناه تفسيره، وما صدقه معناه أفراده. فلا يمكن أن تكون الأفراد محدثة ويكون النوع قديما أو العكس، لأن النوع إنما يتجلى في أفراده، وكذلك الجنس. أما الكلام اللفظي وهو الشق الثاني من شقة الكلام، فإن الأشعري رحمه الله ذكر أن الكلام اللفظي ليس صفة الله، بل قال: القرآن هي صفة الله وصفة عدو الله، وضرب لذلك أنزله. إن صفات الله في القرآن قول الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه لا أخذ ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وغير ذلك من الصفات. وفيه صفة عظيم الله لقول الله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم، قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. هذا صفة عظيم الله، لكن لم يفهم كلامه هذا عن الوجه الصحيح، فتلقفه أصحابه من غير فهم، فظنوا أنه يقصد أن الكلام النبوي ليس كلام الله، وهو ما نفى أن يكون كلام الله، إنما نفى أن يكون صفة الله، وشتان بين الأمرين. فظنوا أنه يقصد أن هذا الكلام النبوي ليس من كلام الله، وأن إطلاق الكلام عليه مجاز، وأن المقصود به لازمه. فيقولون معنى كون القرآن كلام الله أنه دال على كلام الله أو دال على مدلول كلام الله. فقد يكون دالا على كلام الله مباشرة بأن يكون الكلام منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى، قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، أو على مدلول كلام الله، مثل ما إذا كان الكلام محكيا كقول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ورحمة إياه، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلة أيديهم ولعنوا بما قالوا بإله وسلطان. فالكلام المحكي هنا ليس من كلام الله، لكن كلام الله جل عليه ما استوعبه. والبحث هنا ينبغي فيه التدقيق، حيث نقول ان الكلام اللفظي كلام الله تكلم الله به وضمنه كلام ما شاء من خلقه فحكى ذلك الكلام عن خلقه، لكنه في حكايته لكلام الخلق ان كان الكلام مرضيا عنده ادركه دون ان ينسبه لغيره، وإن كان الكلام غير مرضي عنده نسبه إلى قائله، ليدل ذلك على أنه ليس من كلام الله وليس مرضيا عنده. فإن كان مرضيا عنده أدركه في كلامه كقول الله تعالى في سورة مريم عندما حكى كلام الملائكة عليهم السلام، فقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا السماوات فسوف يلقون رجا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربي. معناه وتقول الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هي تعلمون له سميا. ويقول الإنسان فإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يعلم الإنسان أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. ويقول الإنسان حين لم يكن الكلام كلام الإنسان مرضيا فرح بنسبته إليه، ولما كان كلام الملائكة مرضيا عند الله لم يصفه إليه ولم يقل وتقول الملائكة، وقال ويقول الإنسان. ونظير هذا كثير في القرآن، فكثيرا ما يمكن لكم المرضي عند الله تعالى دون رسلة ودون عدو. وقد يوقع بعض المفسرين ذلك في اختلاف، فمثلا قول الله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء قد اختلفوا فيه هل هو من الكلام المحكي عن امرأة العزيز أو ليس كذلك، لأنه محفوظ من كلامها من قبله ومن بعده، وما أبدع نفسي أنا من كلامه لما السلام ما رضي إلا ما رحم ربي ما رب جاء وفر الله هذا من كلامه. وكذلك قوله تعالى حكاية عن ملكة سبا إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوها عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، تصديق من الله تعالى لكلامها هي المحكي. فهذا الكلام كله كلام الله، وعلى هذا فهو كلامه بالحقيقة لا بالمجاز، وهذا الذي يقول السيوطي فيه رحمه الله كلامه القرآن ليس يخلق وهو بلا تجوز ما تنطق ألسننا به وذم صاحب خطاه محفوظ بقدر العالي. فالذي تنطق ألسننا به وهو مكتوب في مصاحفنا محفوظ بصدورنا هو كلام الله على الحقيقة لا على المجاز، والكلام الذي تكلم الله عنه. وأما المتأولة فإنهم غلقوا في ذلك فاختلفوا فيه، وهذا الخلاف الذي أشار إليه الشيخ هنا إشارة عابرة لأنه لا يريد أن يذكر أقوال الفرق، لكن أراد الرد عليه فقط بنفسه، فقال فذر قولهم القرآن قد دل على الكلام أو على الذي الكلام له، فذر معنى اترك قولهم أي قول المتأولين من المتكلمين
القرآن قد دل على الكلام، الذين يفهمون أن القرآن قد دل على الكلام، ويرون أن الكلام المقصود به الكلام النفسي الذي لا محل فيه ولا إعراب ولا تقديم ولا تأخير، والقرآن على هذا يكون جميعا بمعنى واحد، لأنه لو كان دالا على صفة واحدة من صفات الله لما اختلف، لأن الصفة لا تختلف، ولو كان كذلك أيضا لكان كل كلمة من القرآن معناها معنى الكلمة التي بعدها، فيكون معنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا أيها الذين آمنوا يقصدوا إلى الصلاة باطل وجوه، ويكون معنى هذه يا أيها النبي يا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وهذا مستحيل، فلا يمكن أن يكون هذا الكلام الذي فيه الخبر والوعد والوعيد والأمر والنهي والقصر تعبيرا عن صفة واحدة ترجمة لصفة واحدة، ولو كان كذلك أيضا لكان القرآن والتوراة والإنجيل والزبور معناها واحد، ولهذا فإنهم يغلطون في هذا الباب فيقولون يعبر عنه بالعبرانية فيكون توراة، بالصريانية فيكون إنجيلا، وبالعربية فيكون قرآن، هذا خطأ بكلية، فكان بين التوراة والإنجيل من حيث الترتيب والأحكام، وكان بينهما وبين القرآن من حيث المعاني والأحكام والإعجاز والترتيب وغير ذلك، وهذا المعنى هو الذي ينظمه أحدهم بقوله تلاوة اللغو دلتنا مطابقة على معاني كلام غير الأصوات، وأول الناس قولا جاء عن سلف بأن ذلك من حذف الإضافات، يعني بدل على الكلام دل على مدلوله في الشرع حذفا لإرداف، قلت هو من يشوي بيت الشنفر خارق يخطي الحمائل من غض الكنايات، يقول تلاوة اللغو نطقنا نحن به دلتنا مطابقة على معاني كلام غير أصوات، ولأن هذا اللغو يدل على معاني وراءه وهذا لا نختلف به، وأول الناس قولا جاء عن سلف، أول الناس يقصد المتكلمين مما هم على مذهبه هو، قولا جاء عن سلف أي مذهب السلف بأن القرآن كلام الله، قولا جاء عن سلف بأن ذلك من حذف الإضافة، لأنه من حذف مضاف معناه أن القرآن معنى كلام الله أو مدلول كلام الله، أول الناس قولا جاء عن سلف بأن ذلك من حذف الإضافات، علوا بدل على الكلام دل على مدلوله، فاشتروا حذفا بإحداثه، أي وضعوا الحذف مكان الإحداث، قلت ومن يشوي بيت الشنفر خلق يقصي الخمائل من غض الكنايات، أشوى الصيد بمعنى أصابه على الشوى والشوى الطرف، والصيد إذا أصيب في شواه لم يتيسر لم يصطد، ومن يشوي بيت الشنفر، الشنفر الشاعر المعروف، والبيت هو المساوي له بقوله خلق أي الذي فيه هذه الكلمة، وهو قوله ولا خارق هيق كأن فؤاده يظل به المبكاء يعلو ويدخل، فهذا من باب الكناية، لأن المقصود ولا خارق هيق كأن فؤاده أي قلبه يظل به المبكاء يعلو ويدخل، أي يظل يرتجل كأن طاهرا يمسك بقلبه فيصعد به وينزل، وليس المقصود أن الطاهر فعلا يحمل قلبه فيصعد به وينزل، بل المقصود أن قلبه مندهش يتقلب فهو خائف غاية الخوف، لكن هذا الكلام غير صحيح لأننا نبناه كما ذكرناه على في الدرس الماضي على المبالغة في صفة المخالفة، لأنهم فهموا الكلام على أنه مثل كلام المخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فاضطروا لأن يعولوه، ونحن نعلم أن كلام الله على ما يليق بجلاله وأنه أثبته لنفسه وأنه كلامه، فلا داعي لكل هذا التأويل، لذلك يعني قال في الأرض قوله هو القرآن قد دل على الكلام أو على الذي الكلام دل عليه أو على الذي دل الكلام عليه، بل بالحروف والمعاني ورد، بل القرآن ورد معناه نزل من عند الله بالحروف وبالمعاني، فكل ذلك كلام الله، حروفه من كلام الله ومعانيه من كلام الله، بل بالحروف والمعاني ورد، والذي يحضرونه هو نسبة الأصوات إلى الله، لأنهم يظنون أن الصوت مثل صوت المخلوق وأنه عرض يحل بالجسم، ويقولون لا يحل الصوت إلا في جسم مجوف، وهذا
محله انما هو من الجسم الحاضر. اما الصوت المنسوب الى الله سبحانه وتعالى فعلى ما يليق بجلاله ولا يشبه اصوات المخلوقين. فلهذا قال: والله بالصوت يكلم غدا. صدق صوت ايضا ذلك في حديث ادم ان الله ينادي ادم فيناديه بصوت اخرج بعد النار فيقول يا رب من كم فيقول من كل 1999. كذلك يوم تزل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. والمقصود بالصوت هنا كلام الله على ما يليق بجلاله لا يشبه أصوات المخلوقين ولا تشبهه أصوات المخلوقين. يكلم غدا أيام القيامة يكلم آدم بصوت. ولا تقل الصوت عن تموجي هواء او تخلطني فيه يجيء او حرفه كيفيه تحدث له بالضرب جل الله عن ممثلا. بالنسبه للصوت يجب الايمان به كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وان نعلم انه على ما يليق بجلاله وانه منزه عن ان يكون مشبها لاصوات المخلوقين. واذا ثبتت صفه لله سبحانه وتعالى فاننا نعلم انها صفه كمال وأنها لا تشبه صفات المخلوقين التي هي صفات رأس وعجز. صفات المخلوقين لا شيء عن عجز أصواتهم إنما أخرجوها لأنهم محتاجون إليها. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء فهو الغني الحميد. فلذلك قال: ولا تقل الصوت أي الصوت الذي يخاطب الله به آدم يوم القيامة عن تموجه هواء. لا، هذا إنما هو صوت المخلوق فقط. أو تخلقني فيه يجيء أي تخلقني في الهواء يجيء يجيء ذلك الصوت كحال أصوات المخلوقين. فإن أصوات المخلوقين إنما هي الهواء المنطلق من الرئة يضغط عليه في مكان معين فيخرج صوته. أو حرفه كيفية تحدث له. كذلك لا تقل إن الحروف كيفيات تحدث له فهو سبحانه وتعالى منزه عن الغير فلا يمكن أن تحل به الحوادث والآثام. فلذلك حروف الله سبحانه وتعالى التي أنزل عليها القرآن مثلا، وهذه الحروف التي منها تشكل القرآن في قوله لله من ذلك الكتاب ونحو ذلك، فهذه الحروف نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى ليست مثل نسبتها للمخلوق. فالمخلوق إنما ينطق بالحروف على كيفية تحدث له في النطق. والله سبحانه وتعالى مخالف للمخلوق فحرفه وكلامه على حسب ما يليق بجلاله وعظمته مما هو مخالف لحال خلقه. تحدث له بالضغط اي بالضغط على الحرف على الهواء في مكان معين حتى يخرج حرف. هذا المخلوق لا يقارب. جل الله عن ممثله بقائه في صوته وحرفه كل ما لاق به نفسه. جل الله عن ممثله بقائه في صوته وحرفه كقارئ كلام الله ليس هو المتكلم الاول بالكلام وليس كلامه كتكلم المتكلم الاول بالكلام، بل القارئ يتكلم على حسب حاله وما يليق به والخالق كلامه على حسب ما يليق بجلاله وعظمته. فلا يمكن تبديله به ولا تشبيه اي شيء من صفاته بشيء من صفات المخلوق كما في الحال بذاته كما سبق. ذلك قال بقاله بصوته او حرفه كل وما لاق به من نفسه كل من الخالق والمخلوق كما لاق به من نفسه. فصوت المخلوق وحرفه واصطلاح المخلوقين على ما يليق بهم وصوت الله سبحانه وتعالى وكلامه على ما يليق بجلاله وعظمته. فنحن حين ننشد الان قفال الشد وقد عداد ينشيها العباء بسلام يستدري هواء نفذ وحد غير عين ما قد احدث. هذا مثال يبين الامر جدا. اذا كان الاختلاف بين كلام المخلوقين بهذه المنزله فكيف الاختلاف بين كلام الخالق والمخلوق؟ فالمخلوقون يتكلمون وكلامهم متفاوت بشكل عجيب. هل اصوات الدين تشبه اصوات الانسان؟ متنافيه معه. هل أصوات بعض الناس تشبه أصوات بعض الناس؟ بعض الناس خشن الصوت، بعضهم مليح الصوت، بعضهم مرتفع الصوت، بعضهم مفرط، بعضهم رخيم، وبعضهم أبح. فأنواع الناس في الكلام متباينة وأصواتهم متفاوتة. إذا كان المخلوق لا يشبه المخلوق على الصوت فكيف بصوت شيء يشبه بصوت بكلام الخالق سبحانه وتعالى بصوته؟ مثل هنا مثالا، فقال من قرأ قصيدة قالها شاعر سابق، هل معناه أنه يأخذ الهواء الذي نفذه ذلك الشاعر فيدخله هو في ريته ثم يضغط عليه كما ضغط عليه الشارع حتى يطلع الصوت كما هو؟ لا، فنحن حين نشبه الآلة كفارة وهي قصيدة ليقيس التي قالها قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم 100 عام ونحن نقرأها إلى الآن إذا لم تكن يقرأ حبيبي ما منزلي لسقف اللواء من الدحون إلى حوملي، فنحن حين ننشد الآلة إذا لم تكن، وقد أودى بمنشيها العباء، أودى معناه أهلة منشيها أي مع القيس الذي أنشأها، العباء وهو التراجع والانهدام، نسرى بمشتبه هواء النهر، حين ننشدها ليس معناها أننا نحاتيه بمشابه فنأخذ الهواء الذي نفذه ونعيده نحن وحتى نخرجه مرة أخرى كما أخرجه هو. نسرى بمشتري هواء نفذة أو محجبين عين ما قد أحجبه، ونسرى أيضا محجبين عين ما قد أحجبه هو بالضغط على نفس الطريقة كما ضغطه هو، من كيفية إن صرف على حين صرف ذلك الهواء ما بين حمس ونهاية ونسفة، وهذه هي أصول مخارج الفروق. فإذا كان الفرق واضحا بيننا فيما بيننا فكيف الفرق بين صفاتنا وصفات المخلوق وصفات الخالق سبحانه وتعالى؟ ونحن نعلم ان البر الانزله لله سبحانه وتعالى منزل الامر بقول الله تعالى لا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، ولكن بر المنهي عنه هو انقياد المثلي قياس المماثله، واما قياس الاولى فيجوز ضربه له لانه ضربه لنفسه في عدد من الآيات كقوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء ومتشاكسون فرجلا سنة من ضرب منه يستويان مثلا، وقال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فالذين فضلوا ذرعات في رزقهم على ما ملكت أيمانهم فيه سواء أهل من نعمة الله يجحدون. فهذا يقتضي جواز هذا النوع من العقيدة هو قياس الأولى لا قياس المماثل، فلذلك قال لا تضربوا لله الأمثال، قال ممنوعا في قياس المماثلة لكنه يجوز في قياس الأولى كما ضربنا الآن. ولا تصغوا لمن أفضل أو من مثل، لا تصغوا معناه لا تميلوا من أفضى إليه من معنى، لا تصغوا من صغى بمعنى مالك لمن أفضل صفات الله وأسماءه معناه نزال عاليها وجعلها أدارا لا تدل على شيء، هؤلاء هم المعطلة. أو من مثل وهو المشبه الذين شبهوا بخلقه وضربوا له مثلا على مثل المماثلة سواء صرحوا بذلك أو نفوه، لأن المعطلة أيضا مشبهة من وجه آخر، فالمعطلة يشبهونه بالمعدومات والممثلين يمثلون يشبهونه بالمخلوقات الموجودة مخصوصة. وفي الأمرين فيه تشبيه سواء، لكن هؤلاء تشبيههم منزلون وهؤلاء تشبيههم مربط، والجميع لم يجر عنه. فلذلك قال ولا تقول ان العطل فشبه تشبيها بالنبي ليس في عين تنزيه ولا عيون اثبات لصفات الكمال، او من مثل حيث شبهه بخلقه تعالى الله عن ذلك، فكلاهما ذلك في هذا الباب. كلم موسى بكلامه اتخذ خليلا ابراهيم من اول شد، يقول ان الدليل ان ابلغ الادله على ان الكلام النقلي كلام الله وليس دلاله على كلام الله او دلاله على ما يدل عليه كلام الله انه كلم موسى بكلامه، فهذا الكلام طبعا صفه ذاته لا قرب من خلقه، لذلك قال كلم موسى بكلامه
وقد صرح بذلك للتابعين، وكلم الله موسى تكليما لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فأثبت ذلك. وهذا تشريف وتفضيل لموسى عليه السلام، ابتداه الله برسالاته وبكلامه. وهذا الابتداء قال أهل العلم يحصل للإنسان به من الشرف الدنيوي سعادة الدنيا، لأن سعادة الآخرة هي إدراك الإنسان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وسعادة الدنيا هي منتهى اللذة بحيث تنقطع عنه كل آماله آلامه ويصل إلى أقصى أعماله. فهذا يحصل بتكليم الله. قالوا لكن أهل الإيمان من الداعي محمد صلى الله عليه وسلم إذا قرأوا القرآن بتدبر وصلوا إلى هذه السعادة، إنهم يعلمون أن الله يخاطبهم فيقول يا أيها الذين آمنوا، فيقولون لبيك ربنا لبيك فعليك والخير كله في يديك، فيشعرون أن الله يخاطبهم وأنهم داخلون بذلك. وإذا سمع أحدهم قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يقول لبيك اللهم لبيك، ويعلم انه داخل في هذا الخطاب وان الله وجه اليه هذا الكلام، فينال بذلك لذة وسعادة عديدة. فاقضى على كل شيء يريد به ان الله يخاطبه ويكلمه. فالنبوية التي يغلط عليها موسى عليه السلام ان الله كلمه يحصل هو على مستوى من احد يعلم انه داخل في خطاب الله له حين كلمه. ثم قال استخر خليلا ابراهيم، هذه صفة اخرى وهي اتخاذ ابراهيم خليلا، وقد اهدف الله لنفسه في قوله اتخذ الله ابراهيم خليلا، وهذا تشريف عظيم لابراهيم عليه السلام حيث اتخذه الله خليلا، فخالط قلبه قلبه حب الله سبحانه وتعالى فتقلده حتى لم يبق فيه شيئا لم تهي محلا بشيء اخر. ومعنى الخلة ان تخال المحبة القلب حتى لا تدع فيه محلا لأي شيء اخر. فابراهيم قد ملأ قلبه حب الله فلم يبق فيه محل لولد ولا اهل ولا وطن ولا اي شيء اخر، فخرج عن اقاربه جميعا متجها الى الله وهاجر في ذات الله عز وجل، قال اني مهاجر الى ربي، وترك امته وولده لمكه لواد الغيب شرعا، فقالت آه الله امرك بهذا؟ قال نعم، قالت اذا لا يضيعنا. ولما اوحي اليه بنفسه ونبيه قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابت انا ترى. فلم يبقى في قلبه محبة لأي شيء مكان من محبة أي شيء غير محبة الله سبحانه وتعالى، استحق لذلك جائزة الكبرى، وهذه الجائزة هي الخلة، اصطفاه الله بخلقه خليلا، وهذه الخلة أيضا أعطاها الله محمد صلى الله عليه وسلم لقد اتخذه الله خليلا، فقد ثبت عنه أنه قال لكنت متخذا خليلا اتخذت عبادتي خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. وهي أعلى منازل العباد، فعلى منازل العباد كل الله، فلن تثبت لله رجلين فقط الا لابراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال من اول شيء، هذه الصفات كلها من اول شيء منها شذ معناه انحاز عن الطريق المستقيم، وشذوذ معناه الانفراد عن الجاده، وقالوا هذه الجاده شاذه ناده معناه تهرب عن البهائم ولا تسير معها في طريقها. فالله لم يسكت على ما اوهم حدوثا او نخطر له، بل افهم مراده بقوله مرضت فلم تعد لي وكذا في ذلك. يقول ان التاويل انما يحتاج اليه عندما تقصد الصفه نقصا، اما اذا كانت الصفه لا تقصد نقصا فلا يحتاج الى هذا التاويل، ولو كانت الصفة بذاتها تدل على النقص فإن الله لا يتركها دون تأويل بل لا بد أن يجد تأويلها الوحي. ومثال ذلك قوله يا عبدي مرضت فلم تعدني،
فقال يا رب كيف اعوذ بك رب العالمين؟ فقال اما علمت ان عبدي فلان امر بخله والسهول وجدتني عندك. ومثله بقي في الحديث قطعا كتبا لم تقلني، فيقول كيف اطعمك انت رب العالمين؟ فيقول اما علمت ان عبدي فلان جاع فلو اطعمت فلو وجدت ذلك عندي ولو وجدتني عندك. وهكذا. فلذلك قال فالله لن يثبت على ما افنى حدوثا او نقصا له. كل ما يوهم حدوثا او نقصا ايا كان لا يمكن ان يقر دون تاويل، بل يجد تاويله بالنقص. فالله لن يثبت على ما افنى حدوثا او نقصا له، بل افهم مراده بقوله من السوء فلم تعودوا، بل افهم ما نبين افهم لا نحن مراده بقوله من السوء فلم تعودوا في هذا الحديث. وكذا في جرثومه هي روايه من الحديث روايه الدكتوره المعروفه هي استطعمت فلن تطعيني، بدلها روايه اخرى وهي جعت فلن تطعيني، وهي مؤوله بنفس التاويل لانه ترى ان عبدي فلانا قد جاع ولو اطعمته لوجدتني عنده او لوجدت ذلك عنده.